أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الصفة المحلاة، ونحن في آخر آية من آيات سورة يوسف عليه السلام، وهو المجلس 51 من مجالس تلك السورة، وهو المجلس 26 بعد 100 من مجالس الصفة المحلاة ابتداء من المقدمات. وانتهينا إلى آخر آية في تلك السورة المباركة. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الطاهر: هذا من رد العجز على الصدر، فهي مرتبطة بجملة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وهي تتنزل منها منزلة البيان لما تضمنه معنى الإشارة في قوله ذلك من أنباء الغيب من التعجيب، وما تضمنه معنى وما كنت لديهم من الاستدلال على أنه وحي من الله مع دلالة الأمية. وهي أيضا تتنزل منزلة التذييل للجمل المستطرد بها لقصد الاعتبار بالقصة، ابتداء من قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجز.
لن تجد هذا الكلام إلا في هذا التفسير، يعني بهذا النسق وهذا الترتيب وهذا البيان لن تجده في تفسير هذا. كما قلت لكم مرارا، يؤكد كم ترك الأول للآخر، وفضل الله بابه مفتوح غير محجور. الناس تجتهد وربنا يوفقها. الطاهر بن عاشور بيكتب بقلم القرن الثاني أو الثالث الهجري، بقلم المتقدمين. كلمة رد العجز على الصدر دي موجودة في الشعر، يعني في آخر القصيدة ويروح إيه يعلقها بما افتتح به القصيدة، نفس المعنى اللي فتح به يختم به، نفس المعنى مش نفس الألفاظ يعني، نفس المعنى. فهنا بيقول إن الآية دي ختام لمفتتح الصورة، مفتتح الصورة كان عن تلك الأنباء المتقدمة، ولها ارتباطات يعني زي ما قال معنى التعجيب ومعنى التذييل. التذييل اللي هو ذكرناه في المقدمات، اللي هو في آخر الكلام كده تأخذ الخلاصة، يعني العبرة المستفاد من الكلام المتقدم هو تذييل، كأنه الخاتم الذي تختم به الكلام، نهاية الكلام كانت كذا، تمام. فهو يعني ينبه على مكانة هذه الآية من السورة كلها. هذه الآية بالنسبة للسورة كلها كما ترى.
يقول: وتأكيد الجملة بقد واللام للتحقيق، وأولو الألباب أصحاب العقول، والعبرة اسم مصدر للاعتبار، وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب، وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر على المفعول كما هنا. ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازية، وهي ظرفية المدلول في الدليل، فهي قارة في قصصهم، سواء اعتبر بها من وفق للاعتبار أم لم يعتبر لها بعض الناس.
يعني الكلام: لقد كان في قصصهم عبرة. عبرة دي أي أنواع المشتقات أو أي أنواع البناء في الكلام؟
مصدر.
وإحنا لما بنخبر بالمصدر، كما قلت مرارا، لما بنخبر بالمصدر يبقى مقصدنا ايه؟ المبالغة. فجعلت هذا المذكور المبتدأ مصدرا لهذا الوصف، فكأنها بئر الاعتبار، يعني كان الآية تقول كده، يعني خزانة الاعتبار حتى تستخرج منها من العبر ما لا ينتهي. ليه؟ المصدر، فكرة المصدر. هو مش مصدر قوي يعني، قلت لكم في فرق بين المصدر واسم المصدر، مش كده فاكرين؟ المصدر ممكن يكون حروفه كتير وتقيل على اللسان، اسم المصدر غالبا بيكون اخف، زي مثلا نقول توضأ يتوضأ، المصدر هيكون ايه؟ توضؤا. لكن اسم المصدر ايه؟ الوضوء. فالوضوء خفيفة يعني، هي بس نفس المعنى. واسم مصدر يعني حصل حيود عن المصدر لثقل المصدر، مصدر ثقيل هيبقى، واخد بالك؟ وامثله كتير ارجع معها في المقدمه عشان ما اطولش على حضراتكم يعني. لكن هي الفكره ان اسم المصدر بيديني معنى المصدر ويكون خفيفا لطيفا. فهنا اسم مصدر العبره، عبره غير اعتبر يعتبر، يبقى المصدر ايه؟ اعتبار، حاجه فخمه كده، لكن عبره خفيف خفيف، ماشي؟ ده الفكره يعني. فاسم مصدر بس في معنى المصدر، يعني صارت، بنخبر عن صارت هذه القصة أو هذه القصص، تلك القصص صارت إيه؟ قول بقى معاي، ها؟ بئرا مصدرا لا ينتهي عطاؤه من العبر. طيب هي العبرة دي عبارة عن إيه؟ إيه العبرة؟ إيه العبرة؟ كمصدر، اسم مصدر بقى بعد اللي شرحته، ايه العبرة؟ ما يعبر به من الى، ولا ما تكونش عبرة، معنى العبرة ايه؟ اي فأي جسر في الدنيا اللي عندنا في المصرية اسمه كوبري، واحنا دلوقتي خبراء في الكباري، قلت بالك، اي جسر في الدنيا عبارة عن ايه؟ بينقل من الى، دي وظيفته، ينقل من الى. فالاعتبار معناه الانتقال من إلى، من إلى إيه بقى يا صديقي العزيز؟ مما تسمع إلى حالك. ربنا يقول في أول الحشر: فاعتبروا يا أولي الأبصار، بعد حكاية قصة شديدة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني عبروا من هذا الحال إلى حالكم، انتقل، عبور، عبرة. والعبرة اسمها عبرة عشان بتنتقل من العين للخد، اهي انتقال، اهي العبرة. عارفين كتاب العبرات، نظرات العبرات، اهي المنفلوطي، اهي العبرة. العبرات دي جمع عبرة، العبرة هي الدمعة التي تنتقل من مقلة العين الى الخد، عشان هذه الرحلة بقت عبرة، تنتقل انتقال. في عبرة بس مش لأي حد، خصصت لمين؟ لأولي الألباب، فاسعى أن تكون منهم عشان تقدر تنتقل مما تسمع إلى حالك أنت. فهي في الحقيقة سورة يوسف هي مستودع للعبر، كل واحد فينا يلاقي حاجة تناسبه فيها، وهيلاقي حاجة تفيده فيها وتعدل سلوكه فيها، خلاص بس كده يعني. وبقية الألفاظ احنا لعلنا شرحناها قبل كده كتير. اتفضل.
يقول: وجملة ما كان حديثا يفترى إلى آخرها تعليل لجملة لقد كان في قصصهم عبرة، أي لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع، وما هو بقصة مخترعة. ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبرا عن أمر وقع، لأن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي، فمن شأنها أن تترتب أمثالها على أمثالها كما حصلت في الواقع، ولأن حصولها ممكن إذ الخارج لا يقع فيه المحال ولا النادر، وذلك بخلاف القصص الموضوعة بالخيال والتكاذيب، فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها صح؟
صح يا حبيبي.
الاستبعاد السامع وقوعها لأن أمثالها لا يعهد، مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب، وقصة رستم وأسفنديار عند العجم، فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة، ولا يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرض والاحتمال، وذلك لا تحتفظ به النفوس.
كان ده في منتهى الجمال والدقة. ليه؟ لأن كان بيدعى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي بذلك من الثقافة. لا، اللي كان الحكاوي اللي كانوا بيسهروا فيها ويقعدوا لها وأسمار وفي الأسواق بتاعتهم أسواق الكلام، يعني هذه أمة كانت تعقد للكلام أسواقا، كانت تعقد للكلام أسواقا، وأنا لا أعلم أمة في تاريخ البشرية كانت تعقد للكلام أسواقا، لا أعلم. وده كان كله إعداد لتلك اللغة لتكون وعاء لكلام الله تعالى، أن يحصل أسواق الكلام وجوائز وأعلى الجوائز. القبيلة اللي ما فيهاش شعر كانت تبقى مكسورة، تبقى قبيلة مكسورة غلبانة، ولو فيها شاعر لو يجيبوا له ما معدنا في العامية المصرية يجيبوا له لبن العصفور. طبعا العصفور ملوش لبن، بس هذا من المحال ليشتروا له الدنيا كلها، لان هو لسان الايه القبيله، يدافع عنها ويرد الهجاء ومش عارف فيها هجوم اعداء وحكايه روايه كده جميله جدا. يبقى هو ملك متوج عشان لسانه، عشان لسانه، وظل ذلك يطور في تلك اللغه المنيفه إلى أن وصلت إلى الحال التي صارت وعاء لكلام الله تبارك وتعالى. لا، مش معجزة التوراة، مش معجزة. قول ده التحريف، أنت بتتكلم في التحريف. ده المحرف.
لو حد فتح أي قصة فيها مفيش أي معنى ولا أي وزن.
تمام، ده عشان حصل فيها التحريف. لكن التوراة التي أنزلت على موسى اللي كانت في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما السلام، لم يكونا معجزين. مسألة مهمة جدا، نشرحها في المقدمات. لم يكونا معجزين، النص الأصلي من غير تحريف ليس فيه مادة الإعجاز. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ينفع كلمة على التوراة؟ لا. على الإنجيل؟ لا. على الزبور؟ لا. على صحف إبراهيم؟ لا. هذه كانت كتب للأمم، لكن لم يكن فيها معنى الإعجاز. ليه؟ لأنها لم تكن لتبقى إلى آخر الزمان، هي جاء لأقوامهم. كل نبي بعث في قومه، لكن القرآن هو الكتاب الباقي إلى يوم القيامة لكل الناس، فكان لابد من اشتماله على دلائل الإعجاز ليدل على أنه كلام الله، فيشتمل في ذاته على ما يدل على أنه كلام الله. طب إزاي يكون معجزة؟ أنه لا يستطيع الناس لو اجتمعوا ومعهم الجن كمان أن يأتوا بآية أو بسورة. التحدي بدأ بالقرآن كله وبعدين بعشر سور وانتهى بسورة ولو كانت من أقصر سور القرآن. لو اجتمع الكون كله على أن يأتوا بسورة كإن أعطيناك الكوثر لا يستطيعون. تقول لي ما هو كده، ما ربنا صرفهم عن كده. لا، حصلت محاولات، ومحاولات كثيرة جدا على مر الزمان، وكلها يعني تشبه أن تكون محاولات يعني من التفاهة أن تكون ضاحكة مضحكة. من الضحك اللي هو السخرية يعني. منتهى الفشل. مش لا جاب وكتب وعمل في أيام العرب وأيام الفصاحة والبيان وكله. فلا القرآن نص معجز حكيم يفرق عن بقية الكتب السماوية الأخرى. لم تكن معجزة لأنها لم تكن إلا كانت إنما تبعث في أمة بعينها وتنتهي. وكل كتاب من هذه الكتب بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبكتابه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية، تمام؟ كل نبي عليه العهد أن يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي بكتاب معجز. فإذا أدركتموه، مش هم بقى يعني أولادهم، تآمنوا به وانصروه وإلى آخر. كان ده كله في المقدمات شرحنا بالتفصيل يعني، بس يعني أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأنا أحسبكم كذلك. تفضل.
وهذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. فكما سماه الله تعالى أحسن القصص في أول السورة نفى عنه الافتراء في هذه الآية تعريضا بالنضر بن الحارث وأضرابه. والذي بين يديه الكتب الإلهية السابقة، وضمير بين يديه عائد إلى القرآن الذي من جملته هذه القصص. والتفصيل التبيين، والمراد بكل شيء الأشياء الكثيرة مما يرجع إلى الاعتبار بالقصص. وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. والهدى الذي في القصص العبر الباعثة على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى، وعلى أن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة، وكذلك الرحمة. فإن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعنايته بهم، وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويذرون، فتصلح أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال، وذلك رحمة من الله بهم في حياتهم وسبب لرحمته إياهم في الآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
طيب أنا بس أسأل سؤال كده عشان أصحصحكم، يعني حاسس أن أنتوا كده إيه عايزين تصحصح. هو هنا الذي بين يديه يقول إيه؟ الكتب الإلهية السابقة. كيف يكون الذي بين يديك يكون سابقا عليك؟ بين يديك طبعا، بين يديك مش مقصود بذا مجاز، مش حقيقة، لأن بين يديه لهذا الدين يعني اللي انت مش إيدين، هي أصلا استمياز. كيف يكون الذي بين يديك؟ ودي كتير في القرآن. كيف يكون سابقا؟ قال الكتب الإلهية السابقة. كيف يكون سابقا؟ بين نظرة وجهة نظرة.
يعني هو لعله يقصد ان هو القرآن اتى فيه ذكر الكتب السابقة وانه يصدقها يعني، فهو مصدق لما بين يديه يعني ما هو مذكور فيه.
هو اللي بين ايديك قبلك ولا بعدك؟ أنا مبسط السؤال. الذي بين يديك أنت قبلك ولا بعدك؟
يعني المقصود اللي بين يديك أحد وثاني شيء، يعني اللي عدى قبل الأول والثاني وكده قدامي شيء، لكن من يأتي من بعدي أو ورائي كده لسه ما عرفوش.
كويس.
فكأن هذا هو الماضي أو تم، لكن اللي جاي بعد كده ما عرفوش.
يعني إذا المقصود حسب ما باشمهندس هشام بيقول ان المقصود بين يديك يعني ما حصل فصار بين يديك، ليس متقدما عليك، بس بين يديك قد يتصور الذي بينك والذي تقدم عليك قدامك، يعني بالعربي كده مش بالعربي بالعامي، يعني بين يديك يعني كأنك لو تصورت بين يديك يعني متصور أنه يتقدم عليك قدامك، يعني لا هو بين يديك يعني تحصل لك بين يديك تحصل لك صار في يدك، واخد بالك؟ لكن هو كان سابقا لكن تحصل لك أنك يعني جئت بعده. فهنا المقصود الذي سبق فصرت أنت زي ما كريم بيقول يعني صرت أنت مهيمنا عليه.
دكتور يعني بين يدي الساعة سنوات مخدعات يعني يخبط الساعة.
نعم.
بين يدي الساعة سنوات مخدعات معنى كده أن هي قبل الساعة يعني سبقا حاجات بتسبق الساعة.
أيوة ده في القرآن كتير جدا وفي السنة وفي اللسان العربي، بس هي الفكرة أنك أنت لو فكرت فيها شوية لازم تحتاج نوع من التأويل. سنوات الخداعات بين يدي الساعة، بين يديه يعني ايه؟ سبقتها، مش بين يديه بالحسي، اصل بين ايديك قدامك مش من وراء ظهرك، هو اللي انت سابقه وراء ظهرك واللي بين يديك هو سابق عليك، ده في التصوير الحسي. لكن هذا المجاز شائع جدا في القرآن الكريم وفي السنة وفي لسان العرب، يعني ما بين يديك هو في الحقيقة سابق عليك. تمام؟
يعني في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كده كأن في مقابلة يعني ان اللي ورا واللي قدام او اللي فات واللي جاي.
ايوه كده اشتمل على الاثنين، على ما كان وما يكون، ما كان وما يكون، ده بإجراء هذا المجاز، وده كتير جدا في القرآن وفي السنة وكله على تلك القاعدة، بس عشان انت لو فكرت فيها شوية ممكن تحس انها العكس. مفهوم؟ تمام. نعم القرآن حديثا يفترض، المفروض القرآن، الكلام كله عن القرآن، الكتاب الذي سبق هذا الكتاب، والكتب التي سبقت هذا الكتاب، ما كان حديثا يفترى. مقصود هنا الكلام الدفاع عن القرآن الكريم، والقرآن الكريم إنما بلغنا من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني النبي داخل بالإيه مضمن في، فهو المبلغ، وما نحن ما علمنا هذا الكتاب إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هي الفكرة هو مضمن طبعا، لكن المقصود هنا ما كان حديثنا ده مقصود بالإيه القرآن الكريم. تفضل يا سيدي.
وهي آية المائدة مثالي يعني مفصلة، أنزلنا يعني عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
لما تقدم عليه، مصدقا لما للحق الذي تقدم عليه، ومهيمنا عليه يعني حاكم عشان في حاجات أشياء نسخت، وحاكم عشان يبين التحريف اللي حصل فيه، واخد بالك؟ دي معنى الهيمنة، يعني إذا اختلف فالمرجع إلى القرآن الكريم، مظبوط؟ إما أن يكون هذا الاختلاف لنسخ أو لما صار إليه الأمر، أو ليكون ما حصل فيه من التحريف، فالمرجع يكون إذن للقرآن الكريم.
ويقول القاسمي قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الضمير ليوسف وإخوته أو للأنبياء وأممهم، ورجح الزمخشري الثاني بقراءة قصصهم بكسر القاف جمع قصة، والمفتوح مصدر بمعنى المفعول،
وفي النهاية المعنى واحد، مظبوط؟ قصص وقصص. تمام؟ فما حكاية رجح دي؟ أصل خلي بالك رجح بتفهمهاش غلط، يعني مش معناها يعني يرد الآخر، لا طبعا. قد تجد ذلك أحيانا، وأنا أشرحت لكم المسألة دي قبل كده، أنه لم يكن الأمر قد استقر في ثبوت القراءات المتواترة. خد بالك، فتجد مثلا واحد ابن جرير الطبري يرد قراءة لأنها مثلا يراها أنها لا توافق مثلا القرآن، لا توافق اللغة أو قواعد اللغة. هو ما كانش استقر ابن جرير الطبري، ما كانش استقر أيامه القراءات والتنقيح وكده جامد، ده جه بعديه ب 300 سنة، هو 310 فكتير. في ناس ألفت جمعت الأشياء دي عند ابن جرير الطبري. ابن جرير ده عمود من أعمدة الإسلام. أمال إيه حكاية إنه بيرد قراءات متواترة؟ مش ما كانش عنده متواترة يا ابني، أنت مش واخد بالك. يعني الطرق التي بلغته بها لم تكن متواترة. بعد كده بقى استقر الأمر في القراءات والتواتر وكده. فإن وجدت شيئا من ذلك فإنما هو لم يثبت عنده بهذا الطريق. وعلى كده بقى أنت يعني، هو أنا أجيب لك يعني بشيخ المفسرين. لا، وبعدين هم حتى لمن بعده يحكون القراءات أحيانا على سبيل التفسير والبيان، ولا تكون مستوفية للشروط الثلاث، فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، فحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. ثلاث شروط، ثلاث شروط دول يوافق وجه من وجوه العربية. الشرط الثاني يوافق الرسم العثماني، استقر عليه الأمر وحرق عثمان ما عداه من الإيه، عشان ما يخشش الإيه التفسير، لأن أصحابك كانوا عم يكتبوا في مصاحفهم تفسير وبيان ويختصر وكده. يبقى وافق وجه نحو يعني لسان العرب، وكان للرسم احتمالا يحوي يعني إيه موافق للرسم العثماني اللي هو مصحف عثمان رضي الله عنه، وصح إسنادا، صح يعني تواتر، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذا لو أنه في السبعة، ما حصلش في السبعة، ما فيش ولا احتمال واحد، لكن هو بيقول حتى فرض المستحيل لو كان في السبعة. ده بقى بعد الاستقرار، حصل استقرار. لكن قبل كده لا، كان في قراءة تفسيرية وكلام بالمعنى وكلام مش مستوفي لشروط التواتر. فعندنا بقى الايه القراءات المختلفة دي تفيد في التفسير، وكأنها تفسير للمعنى، لكن لا تكون قرآنا لا يتعبد بتلاوته. انا شرحت الكلام ده في مقدمات كتير، مسألة مهمة جدا في منتهى الأهمية. نقول لك وقرأ أبي كذا ومش عارف انا مش عارف ولا ماشي يا حبيبي، مش كده، ده تفسير، ده بيان. لكن عشان اقول ده قرآن يتعبد به لازم يكون مستوفر الشروط دي. والحمد لله جمعت القراءات العشر بطرقها وبرواتها، ان كل قارئ له راويان مجموعين، والحمد لله وثبتين، والموضوع منتهي من عشرات السنين. انضبط غاية الانضباط وتمام الانضباط عند واحد اسمه ابن الجزري، هو الذي أحكم ذلك وضبطه، ومن بعده الناس على ذلك إلى يوم القيامة إن شاء الله. فهذا محكوم، يعني قراءات عشر ولكل قارئ راويان وتنتهي. أما الطرق بقى حدث ولا حرج، ممكن يصلوا لمئات وألاف الطرق، لكن قارئ له راويان، وحتى القراءات الشاذة محصورة برضو عشان ايه ما تبقاش ايه المسألة. وشرحنا الكلام ده قبل كده يعني. صلوا على النبي.
قول وأجيب بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملة على قصص وأخبار مختلفة، وقد يطلق الجمع على الواحد كما مر في قوله تعالى أضغاث أحلام، وسنذكر وجوه العبر منها بعونه تعالى.
تمام، يعني طبعا هو كان حلم واحد وكان بيتكرر عليه كل ليلة، بس كان كل ليلة يشوف نفس الصورة، سبع بقرات ومش عارف ايه وكده. أضغاث أحلام، ولم يقولوا إيه أضغاث علم واحد، لا أحلام. فيمكن وإن كان يعني التكرر وكذا ممكن، المهم يعني دي مسألة سهلة. تفضل.
يقول ما كان أي القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة حديثا يفترى أي يختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المنزلة، فهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. قال بعض المحققين المراد به أن قصص القرآن ليست مخترعة ولا مفتراة بدليل وجود أمثالها بين الناس قبل نزوله، فهي وإن اختلفت قليلا في بعض التفاصيل والجزئيات عما يرويه الناس، إلا أن توافقها في الجملة وتصدقها في الجوهر فلا تظن أيها المشركون أن النبي اخترعها بعقله، بل اسألوا عنها أهل الكتاب تجدوا أنها معروفة بينهم ومروية في كتبهم. فوجود قصص القرآن عند الناس من قبل من أعظم ما يصدقه ويؤيده، لأن النبي صلوات الله عليه لم يطلع على كتب أهل الكتاب. ولا يتوهم من هذه الآية أن قصص القرآن يجب ألا تختلف عن قصص التوراة والإنجيل في شيء ما، كلا، إذ لو صح هذا لما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فقصصه قد تختلف عما عندهم وتبين لهم حقه من باطله، فلا منافاة بين تصديق القرآن لقصصهم في الجملة ومخالفته لها في بعض الجزئيات كما قلنا.
وبعدين المخالفة دي ممكن تكون ميزة، وميزة كبيرة جدا للمنصر الباحث المنصر. ازاي؟ ان المخالفة دي يعني هم ادعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يعلمه بشر، يعني اتصل مش عارف ايه الراهب الفلاني لما كان بيروح في رحلات التجارة مع عمي وبتاع، وبحيرة الراهب والقصص بتاعتهم دي. طب ما لو كان كده يبقى هينقل كلامهم. لا، هو لم يقل كلامهم، ده دليل هذا الاختلاف بين روايات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم لهذه القصص او روايات الله تعالى. بس هنقول الاول نسلم له عشان في الجدل يعني. طب هو ما حكاش اللي ده، هو عدل. وتأتي هذه الأشياء التي خالف فيها القرآن الكريم تلك الروايات في التوراة وفي الإنجيل تؤيد بوقائع وأشياء. دي مسألة بقى في منتهى الأهمية إن شاء الله هنتكلم عليها. يعني اللي فكرة إيه، هو إيه المواضع التي خالفت فيها روايات القرآن الكريم قصة يوسف؟ عشان نزلك في مقدمات تفتكروا ان قصة يوسف في العهد القديم فيها اشياء مخالفة لها، صح؟ هذه الاشياء التي خالف فيها القرآن القصة المحرفة تأتي ادلة مادية قطعية لتؤكد هذا الاختلاف. وضربت لكم امثلة لو حد فاكر، واخدين بالكم؟ يجي دليل يرى بالعين ويدرك بالحواس يدل على أن هذا الاختلاف هو الموافق للواقع، الموافق للواقع، حفريات، نقوشات على أحجار وما إلى ذلك، يدل على أن تلك الرواية التي خالفت فيها خالف القرآن وخالف فيها التوراة والموافق. فكان من اين جاء؟ يبقى اولا نفينا عنه صلى الله عليه وسلم انه ايه، يحكي ما كان يحكي الرهبان، دي أول حاجة خلفه. ثم جئنا فيما خالف فيه صلى الله عليه وسلم فوجدنا أدلة تدل على موافقة ما خالف فيه. يبقى نقول إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سلموا بقى، لو في إنصاف يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو في إنصاف. وضربت أمثلة كده، وممكن نعمل لها مجلس تجميعي لما كان في إيه في 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 الفروق، أنا أشرت إليه في الفروق في قصة يوسف بين القرآن الكريم وبين العهد القديم. لو حد فيكم ركز معي، لممكن نلمها تاني، أنا أشرت إليه في مواضع في المقدمات، أشرت إليه إن يعني في فروق ثابتة، اختلاف في الأحداث، اختلاف في الوقائع بين رواية القرآن الكريم لقصة يوسف وبين رواية العهد القديم لقصة يوسف. القصة موجودة هنا وهنا، تمام؟ ثم ظهرت بعض الأدلة التي ترجح الجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات مئات السنين، التي ترجح رواية القرآن الكريم. من أين أتى بها صلى الله عليه وسلم؟ الوحي. وسلموا بقى الوحي، هذا وحي الله تعالى الذي أوحى لموسى والذي أوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. ولا إيه؟ ها؟ تمام. يلا سيدي.
يقول: ويجوز أن يكون المراد بقوله تصديق الذي بين يديه تصديق الحق الذي عندهم لا كل الذي عندهم.
أيوه.
وإلا لدخل في ذلك عقائدهم الفاسدة وأوهامهم وخرافاتهم وغيرها مما جاء القرآن لإزالته ومحقه، ويستحيل أن يكون مصدقا لما جاء لإبطاله، فتنبه لذلك ولا تكن من الغافلين.
هذا النقل المحققين اللي هو نقله القاسمي يعني بديع صراحة، يعني لما تقرأ تاني كلام يعني هو الكلام، مبتدأ وخبر معرفتان، هو الكلام. يلا سيدي.
ثالثا، ويقول الدكتور أحمد نوفل: لقد كان في قصصهم عبرة، العبرة على وزن فعلة، وهو وزن مصدر من مصادر عبرة. يقول: عبر الرؤيا فسرها وعرف ما تؤول إليه في حياة صاحبها أو بعد موته، وعبر الوادي أو النهر تجاوزه من طرف إلى طرف يقابله. قال الراغب: وأصل العبر تجاوز من حال إلى حال، فأما العبور فيختص بتجاوز الماء. والاعتبار والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد، والمراد منه التأمل والتفكر. ولاحظ التنكير في عبرة ليفيد العموم للمفرد، فهذا جنس لا فرد واحد. والعبرة مأخوذة من عبرة، ومنه العبور والعبرات الدموع التي تعبر منها.
حتى فيه حتى في الأصول كده، بس عشان أنت إيه ما تجيش يعني تزعل. هي النكرة في سياق النفي باتفاق الأصوليين تعم، أما النكرة في سياق الإثبات عشان تفيد العموم يعني لابد يكون فيها ايه بعض الايه الاسباب او العلامات او الادله التي تجعلها، تمام؟ فهنا النكره جايه في سياق الايه الاثبات، هو قال انها لحظه تنكير في عبره ليفيد العموم. هي هنا تفيد العموم، بس عشان ما تحدش ما يعني ما حدش يقول لك لا، هنا بشروط زادت على كونها نكرة في سياق الإثبات، في شروط زادت. فمن الشروط دي حاجة بيسموها مثلا الامتنان، حاجة بيسموها الامتنان، زي ايه؟ زي الموضع نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فمقام الامتنان هنا يخلي الحسنة دي فيها معنى العموم، مظبوط؟ وزي آية النحل، آية النحل فيه شفاء للناس، ماشي فده واحد. ففي من قال إن الشفاء هنا في عموم، يعني يشفي أدواء، أدواء كثيرة، مش كل الأدواء لكن يعني يعم أدواء، يعم أدواء كثيرة. خدت بالك جبتها منين؟ مع إنه نكره في سياق الإيه الإثبات، عشان في معنى الامتنان، الامتنان ده لا يرتقي بتلك النكرة إلى الإيه. وهنا نفس الكلام، عبرة لأن الله سبحانه وتعالى يمتنه على هذه الأمة، بس مش على كل الخلق، لقوله تعالى إيه لأولي الألباب فتعموا ها أولي الألباب، لا تكونوا لأحد الناس، يعني أخذ بالك من الفكرة، بس عشان أحد ما أحدش يعترض على فكرة إيه لا يعني فيها معنى العموم. يعني
يقول والعبرة مأخوذة من عبر، ومنه العبور والعبرات، الدموع التي تعبر من العين إلى الخد، والعبير الذي يعبر من الزهرة أو العطر إلى الأنف، والعبارة لأنها تنقل الفكرة من ذهن إلى ذهن ومن شخص إلى شخص، والعبارة تنقل الناس في البحر أو تنقل الناس في البحر إلى آخره.
تمام، أظن كده الدنيا وضحت.
والاعتبار أمر في غاية الأهمية، ووجه ضرورته أن الحياة الإنسانية قصيرة، والتجارب التي يحصلها في عمره المحدود محدودة، وهو يحتاج إلى تجارب كثيرة، فكان لابد إذن من الاستعانة بتجارب الآخرين ونقل عبرتهم إلى واقعنا. وهذا مؤشر مهم على أهمية مدرسة التاريخ، فليس بعاقل من لا يتعلم إلا من تجربته، وإن السعيد كما قالوا اتعظ بغيره. يقول في الهامش قلت ووجه العبرة هنا في قصة يوسف عليه السلام أن الذي أحسن بيوسف عليه السلام إذ نجاه من البئر، وإذ أخرجه من السجن، وإذ ملكه مصر، وإذ جمع بينه وبين أهله من بعد ما كان من كل تلك الأهوال، أنه تعالى لقادر على أن يعز محمدا صلى الله عليه وسلم وينصره وينجيه من كيده
من كيدهم
وينجيه من كيدهم ويحفظ له أمته، والله أعلم.
هذا بقى الفكرة العبرة، يعني يقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعبر من حال يوسف إلى حالك، كيف أعبر بهذه المعنى، ده يعني ما قرأته أنا. نعم.
يقول ولكن من الذي يجتني هذه العبرة ويستفيد منها؟ إنهم أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة والقلوب الحية، ولكن غير هؤلاء قد يشهد الآية والحادثة بنفسه ثم تضمحل آثارها في تلك النفس كبني إسرائيل. إن القصص إذن دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ربانية القرآن، ولكن المكابرين يريدون أن يجعلوا القصص دليلا على العكس، وأن لهم ولكن تصديق الذي بين يديه، فكيف يكون مفترا وهو مصدق للكتب التي سبقته؟ طبعا مصدق في الجملة، أما في التفاصيل فإن القرآن هو الحق الذي لا لبس فيه ولا شائبة. يقول في الهامش قال في محاسن التأويل وقد روى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم.
تمام.
تاسعا يقول وفي عبر القصة العجيبة، يقول القاسمي فيما ذكره من وجوه العبر في قصة يوسف عليه السلام، أولا العفة عن الشهوات.
نحن عايزين نعتبر بقى، يعني هو إيه يعني الجاية ده كتير، ده عبر عن صورة من صور العبرة، سنعبره من القصة بعد ما انتهينا من القصة وآخر آية فيها وعشنا مع القصة دي زمانا مباركا، هنحاول نشوف القاسمي كان بيقول ايه، كيف تعبر من القصة الى احوالك ايها المخاطب اللي هو حضرتك.
يقول اولا العفة عن الشهوات ليضبط نفسه وتتوافر قوته النفسية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. ثانيا الحلم عند الغضب ليضبط نفسه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ثالثا وضع اللين في موضعه والشدة في موضعها، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. والصدر للين والعجز للشدة رابعا ثقته بنفسه، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. خامسا قوة الذاكرة ليمكنه تذكر ما غاب ومضى له سنون، ليضبط السياسات ويعرف للناس أعمالهم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سادسا جودة المصورة والقوة المخيلة حتى تأتي بالأشياء تامة الوضوح. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سابعا استعداده للعلم وحبه له وتمكنه منه. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ثامنا شفقته على الضعفاء وتواضعه مع جلال قدره وعلو منصبه، فخاطب الفتيين المسجونين بالتواضع فقال يا صاحبي السجن الآية، وحادثهما في أمور دينهما ودنياهما. فالأول بقوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، والثاني بقوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وشهد له بقولهما إنا نراك من المحسنين. تاسعا العفو مع القدرة، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عاشرا إكرام العشيرة، وأتوني بأهلكم أجمعين. حادي عشر قوة البيان والفصاحة بتعبيره رؤيا الملك واقتداره على الأخذ واقتداره على الأخذ بأفئدة الراعي والرعية والسوقة. ما كان هذا إلا بالفصاحة المبنية على العلم والحكمة. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثاني عشر حسن التدبير، فما حصدتم فذروه في سنبله الآية.
كل واحدة من دول ترجع لها احنا شرحناها بالتفصيل عشان ما رضيتش على عشان احنا كل موضع من دول ذكرنا هذه الفوائد فيما تقدم. ومع هذه الرحلة المباركة انتهت رحلتنا مع هذه السورة المباركة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قرأنا وبما قلنا وبما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله المجلس القادم هنبدأ في سور الوتر. سور الوتر اللي هي السور التي تتكرر يوميا. طبعا احنا كنا قرأنا عملنا الفاتحة وممكن نعيدها مرة أخرى إذا أردتم يعني، لكن موجودة ومسجلة الفاتحة. مع الفاتحة السور التي تتكرر كل ليلة كل يوم. فنبدأ بسورة الأعلى إن شاء الله تعالى، ثم سورة الكافرون، ثم سورة الإخلاص، ثم سورة الفلق، ثم سورة الناس. فهذا هو الذي يعني العزم والاستخارة كانت على ذلك. ثم إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من سورة الوتر نفتش عن مواضع بني إسرائيل في القرآن الكريم. يعني السورة التي اعتنت بني إسرائيل باعتبار أن هذه السورة المباركة سورة يوسف عليه السلام هي منشأ بني إسرائيل، هي منشأهم كيف نشأوا. فإسرائيل هو يعقوب وبنوه هم الذين جاءوا إلى مصر واستقروا كما رأينا مع يوسف وعاشوا وماتوا، ومات يعقوب في مصر لكن كان قد أوصى بنقله إلى الأرض المباركة فنقلوه، ويوسف مات في مصر ودفن في مصر. ولما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل أخذ معه جثمان يوسف عليه السلام ودفن في الأرض المقدسة. أخذ لك فكل بني إسرائيل هناك انتقلوا بقى لكن ما الحكمة في أن يأتي الله عز وجل بهم من الشام هذه الأرض المباركة إلى مصر؟ لماذا ويعيشون في تلك الأرض المباركة مئات السنين، أجيال وأجيال وأجيال، ثم يخرجون من مصر إلى الإيه؟ إلى الأرض المقدسة مرة أخرى. ما الذي صنعته هذه الأرض؟ فاهمين الفكرة؟ يعني أنت ما تنظر للتاريخ كده، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الأرض المقدسة، ثم تأتي هذه الأحداث أحداث القصة ليذهب مش يذهب ليخطف يوسف إلى هذه الأرض. يعني كيف دخل هذه الأرض؟ دخلها إزاي؟ رقيقا مش كده؟ ثم يصير عزيزة في مصر، واخد بالك، ويأتي بأهله أجمعين ويقيم هنا بما فيهم النبي يعقوب عليه السلام، ورفع أبواه على العرش، ويظل هنا ويموت يعقوب، ثم يرجعون مرة أخرى بالخروج من مصر مع موسى عليه السلام. فما الدور الذي خمد به هذه الأرض لأمة بني إسرائيل؟ فاهمين الفكرة؟ هنبحث فيها إن شاء الله، ثم نفتش عن المواضع التي أجمع المواضع التي كانت الصور التي اعتنت بقصة بني إسرائيل، وأقواها طبعا سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء. إن شاء الله يكون يعني موعدنا بعد سورة الوتر، إن شاء الله نخلص سورة الوتر على طول يعني بإذن الله، نذهب إلى سورة الإسراء لنكمل القصة بقى. نفهم الإيه، لأن سورة الإسراء بتتكلم عن منشأ ومنتهى بني إسرائيل أولها إلى آخره، وده احنا خدنا المنشأ هو بالتفصيل، التفصيل القرآن فصل التفصيل ما بعده التفصيل في منشأ بني إسرائيل. إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يبلغنا رب العالمين وننتقل إلى هذه وعناية القرآن الكريم ببني إسرائيل هي عناية ثائقة، يعني ليس بدعا من القول أن نصنع ذلك، لما نصنعه متبعين فيه عناية القرآن الكريم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.